بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر صفر في العام 1435 من الهجرة، الموافق ل 13 من شهر ديسمبر عام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وقبل ذلك، لعل غدا إن شاء الله السبت نأخذ أجازة من أجل الأحوال الجوية الصعبة على بعض الإخوة، أن نأخذ فقط السبت غدا عطلة، ويكون موعدنا إن شاء الله الأربعاء القادم ثم السبت الذي بعده، أن درس البخاري فيه بداية كلام على مسألة تأصيلية، مسائل الإيمان وأسماء الإيمان والأحكام، فالإخوة الذين يفوتهم الدرس يترتب عليه دروس أخرى ونذكر فيها بعض القواعد، فلعل إن شاء الله غدا يكون عندنا أجازة فقط السبت للأحوال الجوية التي ترونها. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم الكلام على فصل جديد بعنوان حقوق الصحابة وما يجب لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا الفصل فيه عدة مباحث. اليوم معنا إن شاء الله جل وعلا مبحث واحد فقط، أو معنا مبحثان كلاهما يختص بالصحابة بعامة، ثم سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة الكلام على ما يختص بآل البيت، وبعد ذلك أيضا الكلام على الخلفاء الراشدين بخاصة، ثم المبحث الرابع أو الخامس الكلام على العشرة المبشرين بالجنة. فاليوم إن شاء الله جل وعلا معنا الكلام على مبحث الصحابة بوجه عام. ومبحث الصحابة من الأهمية بمكان في عقيدة المسلمين، لذلك ترون أن من يكتف العقيدة يتكلم عن هذا المبحث. الطحاوي تكلم عليه كما سنذكره إن شاء الله جل وعلا، والشيخ ابن تيمية الواسطية أيضا تكلم على شيء مما يختص بالصحابة، وكما ترون عندنا وفي غير ذلك من الكتب، لأن الخلاف فيه كبير مع صنفين، مع الذين جفوا في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع الذين غالوا وأفرطوا. من الجفاة الخوارج الذين كفروا من كان مع علي ومن كان مع أهل الشام مع معاوية إلا نفر يسير، والشيعة أو الروافض أيضا كفروا جميع الصحابة إلا نفر يسير، سنذكر أسماءهم إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا المبحث. وما زال الروافض كما تعلمون يتكلمون في هذا الأمر ويتدينون لله جل وعلا بسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليلا ونهارا، بل لهم كتب في الأدعية والأذكار يضمنونها سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني لأهمية هذا المبحث الخطير، وأنك إذا طعنت بالصحابة رضي الله عنهم بتكفير أو تفسيق أو لعن أو تبديع، فإنك بهذا تسقط عدالتهم، تسقط عدالتهم، وإذا أسقطت عدالة الصحابة فقد هدمت قواعد الدين وأركان الدين، لأن الدين لم يصلنا إلا عن طريقهم، القرآن والسنة، لم يتواتر القرآن إلا عن طريقهم، ولم تأتي السنة بتواترها وأحدها إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم بتكفير أو تضليل أو تفسيق أو تبديع فإنه يهدم الدين ويهدم أركان الدين، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا من كلام أبي زرعة الرازي. لذلك هذا المبحث في غاية الخطورة، وبعض الناس قد لا يفهم خطورته ويظن أننا عندما نتكلم في الصحابة أن الأمر يسير وأن هذا مبحث ثانوي وقد لا يعبأ به. نستهل الكلام في هذا المبحث أولا نقرأ بعض ما كتبه المؤلفون ثم نعلق على بعض الأجزاء شيئا فشيئا، مع العلم أن بعض كلامه فيه تكرار وتداخل، ونحن قدر الإمكان سنشرحه على هيئة جزئيات بحيث يكون تعليقا على الكتاب. يقولون: من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم؟ تعريف الصحابي: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. والصحابة هم خير القرون وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتولاهم وأن نحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيمان وقربة إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن، وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم، وأنها دليل صدق إيمان الرجل، فإن الكتاب قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا بإيمانهم، بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم، فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه الصفة. ومن السنة حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، حديث متفق عليه. والنصوص في هذا كثيرة جدا لا يسع المقام لذكرها. نستهل تعليق على هذه الفقرة بذكر قولين، ثم نرجع إلى الكلام على السؤال: من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ وفائدة الجواب على هذا السؤال الرد على بعض ذوي الشبه وبعض المرجحين الذين يخرجون بعض الصحابة من الصحبة، إما لقصر صحبتهم أو لعدم طول مدتهم أو لغير ذلك. فسنقف إن شاء الله جل وعلا على معنى الصحابي في اللغة عند أهل اللغة، وأيضا معنى الصحابي من كلام أهل العلم الذي فهموه من الآثار وقبل ذلك من الآيات. يقول القاضي عياض في بيان منزلة الصحابة، يقول في كتاب الشفاء: ومن توقيره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه، ومن توقيره عليه الصلاة والسلام توقير أصحابه، وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم. يعني نضرب عن الأقوال التي لا تليق بهم التي كتبها بعض المؤرخين الذين بعضهم كحطيب الليل، حطب الليل عندما يجمع الحطب يضع في السلة، يضع الحطب ويضع الأفعى أو الثعبان لأنه يحتطب في الليل، فبعض المؤرخين كأنه حاطب ليل يذكر في الصحابة كل ما هب وجب صح أو لن يصح. فيجب علينا أن نضرب عن تلك الروايات المضلة التي تطعن في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ثم يقول القاضي عياض: وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، يعني نلتمس لهم أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل لذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم، ويسكت عما وراء ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الأثر ذكرناه في القدر وقلنا أن العراقي حسنه ورواه الطبراني في المعلم الكبير. عندنا أيضا أثر لعبد الله بن مسعود، خرج الإمام أحمد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، وجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. فماذا يقول الروافض قتلهم الله في هؤلاء؟ سنعرف إن شاء الله في آخر الدرس ماذا يقولون. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى تعريف الصحابي أولا في اللغة. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة صاحب: يقول الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء، مقارنة شيء ومقاربته. الصاد والحاء والباء يدل على المقارنة والمقاربة، يدل على مقارنة شيء ومقاربته، ومن ذلك الصاحب، والجمع الصحب. إذن الصاحب جمع الصحب، كما يقال راكب وركب، راكب مفرد الجمع ركب. ومن الباب أصحب فلان إذا انقاد، وأصحب الرجل إذا بلغ ابنه، ثم قال: وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه، كل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. هذه الأشياء ستحتاج إليها كما قلت للرد على طعن المرجفين الذين يشككون في صحبة صحابة سواء كانوا صغارا أو كانوا من الأعراب أو وفدوا لوقت يسير أو نحو ذلك، ستحتاج إلى هذه المعاني اللغوية وما سيأتيك الآن. قال أيضا في المعجم الوسيط: صاحبه رافقه، صاحبه رافقه، واستصحب الشيء لازمه، استصحب الشيء لازمه، والصاحب المرافق ومالك الشيء والقائم على الشيء. ويطلق على من اعتنق مذهبا أو رأيا. والصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. شيخ ابن تيمية يقول كما في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 464: والصحبة اسم جنس يقع على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلا أو كثيرا. الصحبة اسم جنس يقع على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلا أو كثيرا، لكن لكل منهم، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، يعني كل له من الصحبة بقدر ما صحب. فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فقط مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك، له من الصحبة بقدر ذلك. مرة ثانية كلام شيخ الإسلام: الصحبة اسم جنس يقع على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. جاء في كتاب الإبانة لمن الصحابة من المنزلة والمكانة للحميدي أو الحميدي، نقلا عن ابن الوزير في كتابه الكبير كتاب العواصم من الخواصم، يذكر أشياء جميلة بحقيقة واستنباطات جميلة في إطلاق الصاحب. يقول: إن الصحبة تطلق كثيرا في الشيئين إذا كان بينهما ملابسة، سواء كانت كثيرة أو قليلة، يعني كانت في نوع من المقارنة أو الملابسة سواء قليلة أم كثيرة، يطلق على ما بينهما كلمة الصحب أو الصحبة. يقول: حقيقية أو مجازية، وهذه المقدمة تبين بما ترى من ذلك في كلام الله ورسوله. ثم يذكر من القرآن قال تعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال لصاحبه، مع أن هنا اختلاف الدين، يعني بينهما اختلاف دين، هذا كان يشك في البعث وذاك مؤمن، ومع ذلك أثبت الصحبة بينهما. يقول هنا ابن الوزير: فقضى بالصحبة مع الاختلاف بالإسلام الموجب للعداوة. ثم ذكر كلاما ومثالا آخر، قال تعالى: والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب وهو المرافق في السفر، المرافق في السفر قد يرافقك إنسان في السفر لمدة ساعة أو نصف ساعة أو سفرا طويلا إلى القاهرة أو سفرا أطول إلى مكة مثلا أو إلى المنصورة، يقل أو يكثر، فهذا صاحب بالجنب على أحد الأقوال. وقيل أن الصاحب بالجنب المرأة أو الزوجة. ثم قال: وأما من السنة فمنها حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال لها: إن كنا صواحب يوسف، أين يوسف وأين النساء وأين عائشة؟ مجرد أنه حصل نوع من التلبس بشيء مما حصل في قصة يوسف، عبر عنهن بهذا التعبير: إن كنا صواحب يوسف، لما قال أمر أن يصلي بالناس أبو بكر، فعائشة خافت وقالت إن أبو بكر رجل أسير لا يتملك نفسه للصلاة، فأمر كذلك مرة ثانية، فعائشة قالت هذا الكلام، ثم ثالثة، ثم قال إن كنا صواحب يوسف. وأيضا في الحديث: إني أكره أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، في قضية عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فجعل هذا من أطلق عليه اسم الصحبة في الظاهر لمجرد الملابسة، أنه معهم في الصلاة ومعهم في المدينة ومعهم في الجهاد أحيانا، ومجرد أدنى ملابسة، وإلا معروف أن ابن أبي رأس النفاق ورأس المنافقين. يقول ابن الوزير أيضا: ومما يدل على التوسع الكثير في اسم الصحبة إطلاقها بين العقلاء وبين الجمادات، كقوله تعالى: يا صاحب السجن، صاحب السجن. فالسجن لا شك هو من الجمادات، فجعل يوسف عليه السلام هذين السجينين أطلق عليهما هذا اللقب، كأنهما صاحب السجن، يا صاحب السجن. وأيضا في الجمادات تسمية ابن مسعود صاحب السواك وصاحب الوساد، صاحب النعلين، صاحب الوسادة، يعني صاحب النعلين، يعني نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، والوساد كذلك. وأيضا ذكر الإجماع أنه بالإجماع أن من قتل في عسكر المسلمين في حروب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في وقته مع المشركين، من قتل من عسكر المسلمين يقال أنه قتل من الصحابة كذا وكذا، فلان وفلان وفلان، لا ينظر لمدة الصحبة أو كم رأى ومتى رأى إلى آخره. وكذلك بعد ذلك من كانوا في عسكر علي رضي الله عنه وأرضاه أو في عسكر أهل الشام يقال قتل من أصحاب علي كذا وقتل من أهل الشام كذا، هذا بلا خلاف بين المؤرخين، سواء كان قتل معه في فترة قليلة أم كثيرة. وكذلك يقول في الأخير: ومن ذلك أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، يقال لمن لم يرى الشافعي ولا يصحبه قليلا ولا كثيرا، لماذا؟ يقول: لملابسة ملازمة المذهب، مجرد هو تمذهب بمذهب الشافعي يقال عنه صاحب الشافعي. والنووي يذكر هذا في شروحه، وغير النووي من الشافعية وغير من أهل المذاهب، قال أصحابنا وهذا من أصحابنا لمجرد الملابسة في المذهب، وإلا فهؤلاء بينه وبين الشافعي سنوات طوال. إلى آخر كلام ابن الوزير، هو كلام جيد ذكرته لكم. يضاف لذلك، يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم عندما كان مر على المقبرة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قال الصحابة: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. هذا نص منه عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن واثل بن الأسقع قال عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. أيضا ثبت في الصحيح قول صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس، يعني جماعة من الناس، فيقولون هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. يعني انظر الإطلاق، هل فيكم من رأى، مجرد رؤيا، هل فيكم من صحب، لم يقول من صحب ساعة أو شهرا أو سنة أو أسبوعا، هل فيكم من رأى، هل فيكم من صحب. هذا العموم يدل على أن الصحبة لا تتقيد بطول الملازمة ولا طول المجالسة، هذه الشروط التي اشترطها بعض الأصوليين وغيرهم. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد كما في كتاب الخطيب البغدادي الكفاية، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. يعني هذا يشبه كلام شيخ الإسلام الذي مر قبل قليل. وأيضا جاء في الكفاية الخطيب، قال البخاري في صحيحه، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال الواقدي، رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة. سيأتينا من كلام حزم أنه سواء بلغ أو لم يبلغ، كما ستأتي في قصة محمود بن ربيعة، ولو ساعة من نهار، ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام. يعني الصحابة طبقات، ليسوا في الفضل سواء، فهناك من أسلم قبل الفتح وهاجر، وهناك من أسلم بعد الفتح، وهناك أهل بدر، وهناك أهل بيعة الرضوان، إلى غير ذلك، طبقات. قال ابن حزم في كتاب الأحكام أن الصحابة رضي الله عنهم فهو كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، ولو ساعة، فسمع منه ولو كلمة فما فوقها، ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السلام أمرا بعينه، ولم يكن من المنافقين. المنافقون، المنافقون أمر معلوم، لم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم حتى ماتوا على ذلك، هؤلاء خلاص الكلام فيهم معلوم. ولا مثل من نفاه عليه السلام باستحقاقه كالمخنث هيد، نفاه لما علم أنه كان يتطلع على عورات النساء وهو مخنث لا يعلم أمره. يقول ومن جرى مجرى، فمن كان كما وصفنا أولا فهو صاحب، وكلهم عدل، إمام فاضل، رضا، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك. تمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك، وجلسة من الواحد منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من عبادة أحدنا دهره كله أو دهره كله. هذا سيأتي في قول ابن عمر، وسواء كان من ذكرنا على عهد عيسان صغيرا أو بالغا، فقد كان النعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين من أبناء العشر فأقل. إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحسين فكان حينئذ ابن ست سنين، يعني سواء كانوا كبارا أم صغارا، وكان محمود بن الربيع ابن خمس سنين. يقول في الأخير: وكلهم معدودون في خيار الصحابة مقبولون فيما رأوا عنه عليه السلام أتم القبول، سواء كانوا سواء في ذلك الرجال والنساء والعبيد والأحرار. انتهى كلام ابن حزم في كتاب الإحكام كما جاء كما قلت لكتاب الإبانة. ننتقل إلى فقرة أخرى. قال المؤلفون في فضلهم: لقد أثنى الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى، كما قال تعالى: الصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. التوبة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بيعوا تحت الشجرة. ثم قال: وكل من حصل على شرف الصحبة ووصف الذين جاءوا، انتبه لهذا، ووصف الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين أمنوا. إذن يجب على التابعين وتابع الأتباع إلى يوم القيامة أن يعملوا بهذا وأن يستغفروا للصحب الكرام بخلاف ما يصنع الشيعة من لعنهم وسبهم وتكفيرهم. قال: كما تضمنت الآيات يعني السابقة وغيرها مما لا يمكن حصره، تضمنت الآيات: واحد، تضمنت التردي عنهم. دليل ذلك قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. الثاني، تضمنت بشارتهم بالجنة. دليل ذلك: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الثالث، تضمنت حصولهم على الفوز العظيم، البشرى العظيمة، وذلك الفوز العظيم. تضمنت مدحهم بقوله: والسابقون الأولون، وصفهم بالسبق، والسبق هذا مدح. وذكر أو ذكري بعض صفاتهم، وتقول: أو ذكر بعض صفاتهم من الحب، يعني لقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الحشر، وتضمنت الإيثار لقوله: ويؤثرون على أنفسهم. وتضمنت الكرم والجود لهؤلاء الأماجد لقوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وتضمنت حب إخوانهم المسلمين لقوله: يحبون من هاجر إليهم. وتضمنت نصرهم لدين الله لقوله: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يعني أيضا تضمنت وصفهم بالصدق. ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل ما هم أهل له. وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث منها ما جاء في مسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة، مثل قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وبعضها في فضل أهل بدر، مثل قوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبعضها في أفراد بخصوصهم أفراد من الصحابة، كما قال في عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عندما اشترى بئر روما. وقال أيضا في أبي عبيدة: هذا أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وهذا أمين هذه الأمة، رواه مسلم في صحيحه. وقال قبل ذلك في فضل الصديق: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال في عمر: ما يا عمر ما رآك الشيطان سلكا فجا إلا سلك فجا غيره. وكان على حراء هو عدد من الصحابة، فقال: أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. والحديث الذي فيه العشرة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخر الحديث. هناك أيضا مما جاء في فضلهم قول عليه السلام، حديث عمر بن حصين وابن مسعود: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم. ذكر الثالثة أن لا. وأخرجه مسلم من حديث عائشة لما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في منهج السنة عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عمل أحدكم عمره. وإذا هذا مأثور على ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. ولما ذكر عن هذا الحديث في سنن أبي داود ذكر عند سعيد بن زيد، كان هناك شخص يتكلم على علي، فقال سعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عامل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. صحاح الشيخ الألباني في تاريخ على سنن أبي داود برقم 4650: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. الشيخ العباد حفظه الله تعالى له رسالة صغيرة جميلة في عقدها للسنة بالصحابة، ذكرنا منها بعض الأمور، ومما ذكره الشيخ فيها: الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، هذا عنوان مهم، الصحابة كلهم عدول رضيان مرضان. قال: وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بتعديل الله لهم وثناء عليهم وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. قال النووي في كتاب التقريب، والتقريب اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتدت به، يعني سواء من لابس الفتن الذي حصل بين الصحابة أو غيرهم كلهم عدول بإجماع من يعتدت به. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المتبعة، انتهى. ولهذا لا تضر جهالة الصحابي، فإذا قال التابعي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر ذلك في الحديث المروي، لأن جهالة الصحابة لا تضر لأنهم كلهم عدول. قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي. يعني ننظر في عدالة كل شخص، ننظر في الرواة، في الرواة نبحث عن أحوالهم من ناحية الجرح والتعديل، إلا الصحابة إذا وجدنا حديث فيه صحابي ما مسمى أو قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. يقول سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره في نص القرآن. ثم ساق بعض الآيات والأحاديث ثم قال على أنه لو لم يرد من الله جل وعلا، يعني لو لم يرد القرآن في فضله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجب الحال أو أوجبت الحال التي كانوا عليها. يعني ننظر لحال الصحابة حتى لو لم يأتي فيهم آية ولا حديث، هل حالهم يقتضي منا مولاتهم ومحبتهم أم حالهم غير ذلك؟ يقول الحال التي كانوا عليها من الهجرة، انتبه الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج يعني الأنفس والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصعة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع، يعني يوجب هذا القطع على عدالتهم. يعني حتى لو لم يأتي آية ولا حديث فإن حال الصحابة من الجهاد والنصرة والبذل والتضحية إلى غير ذلك يوجب علينا مولاتهم ومحبتهم. يقول القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجئون بعدهم أبدا آبدين. يعني لا يأتي بعد الصحابة أحد قط مثلهم إلى يوم الدين أبدا آبدين، لا يأتي بعدهم مثلهم ولا من يقاربهم، كما سيأتينا في الأحاديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. وروى بإسناده عن أبي زرعة، كان روى خطيب بإسناده لكن الشيخ العباد عن أبي زرعة قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ سيبين الآن. يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أو يريدون يعني هؤلاء أن يجرحوا شهودنا، يعني هؤلاء يريدون أن يجرحوا الرواة. الطريق التي وصل إلينا القرآن عنه والسنن، فإذا قطعوا الطريق سقط القرآن وسقطت السنة وبطل الجميع بالطعن في الطريق. السند سلسلة الرجال أو الرواة الموصلة إلى المتن، هذا تعريف السند في المصطلح، سلسلة الرجال. فإذا أنت أسقطت الرجال وعلى رأسهم الصحابة فقد هدمت المعبر وهدمت الطريق، فأسقطت القرآن وأبطلت السنة. يقول أبو زرع الرازي إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى. يقول وهم زنادقة، هذا كلام أبي زرعة الرازي فيما ذكره الشيخ وهو موجود في الكفاية الخطيب وفي غيره. يقول المؤلفون وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم، يقول عرفنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هم السابقون إلى الإسلام، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في الدود عن حياض الإسلام حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديه. فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو شر من شر الخليقة، لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة. وأنه مهما عمل أحدهم أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم، فقد ثبت في الحديث لا تسبوا أصحاب الحديث، فقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأكيد على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم هذا واحد، والتردي عنهم اثنين، والكف عما شجر بينهم ثلاثة، وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف والأربعة، وترك سرائرهم إلى الله تعالى. قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. يعني أنت كنت خارج هذه الفتنة فسلمت يدك فليسلم لسانك. فسيأتينا أنهم يدورون بين صاحب الأجر والأجرين، المخطئ له أجر واحد والمصيب له أجران. يقول: وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. من كلام أئمة السلف في فضل الصحابة الذي في المتون، قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. انتبه، ولا نفرط في حب أحد منهم، أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام الطحاوي في عقيدته. قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته العظيمة في مقدمة ابن أبي زيد في العقيدة المالكي: وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. يعني بلاش واحد بس عاوز يعمل قصة ويضحك الناس، يجيب له بقى القصة اللي حصلت في القتال وهذا فعل كذا ودخل فلان حكم بينهم وعمل كذا، يضحك بقى الناس والناس مبسوطة ويخرجون وقد امتلأت قلوبهم بالبغض والضغينة لهؤلاء أو لأولئك، من أجل أن هو يقضي ساعة في محاضرة كما يقولون بلغتنا ينشر فيها الغسيل وينشر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا، يقول: وألا يذكر أحد من صحابته صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. الإمام أحمد يقول: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم أجمعين، كلمة كلهم هذه مهمة، كلهم أجمعين، محمد رسول الله والذين معه، الذين معه يعني كل الذين معه، وكما قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، لأن يوجد بعض الناس كما قلنا من المنجفين يطعنون في قضية الكل هذه والجميع. النصوص في ذكر أن الفضل لجميعهم كثيرة في القرآن وفي السنة، إذا تأملت ما ذكرناه ستقف على هذا، كلهم أجمعين. والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة، وسيلة إلى الله جل وعلا، والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال أيضا لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن أو ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه. من فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته وليس له أن يعفو عنه. لماذا؟ لأن هذا حق ليس للسلطان، ليس للأمير، وليس للشعب، وليس للناس، ولكنه حق للصحابة وحق للنبيين صلى الله عليه وسلم وحق للمؤمنين بموالاتهم. ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويرجع. الإمام أبو عثمان الصابوني صاحب كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يقول ويرون الكف عما شجر، يعني أصحاب الحديث يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، نوالي كل الصحابة، نوالي جميع الصحابة، نحب جميع الصحابة وكافة الصحابة. شيخ الإسلام في آخر الوصفية أيضا قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أصول أهل السنة، شوف من أصول من أصول أهل السنة، ليست أشياء مستحبات ولا هي هامشية، لا، من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ثم قال أنا أخذ فقط من كلامه جزء يعني مقاطع يسيرة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وقال بعد كلام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت. النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت، والروافض الذين رفضوا الصحابة وتبرؤوا منهم مكفرين أو فسقين ولاعنين. يقول وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت لقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة، يعني يمسكون ألسنتهم عما جرى بين الصحابة. ف ثم يقول عنهم إنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك يعني السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. يعني إذا كان رجل على قال في آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، وهذا نبي مكلم كما جاء في الحديث، آدم نبي مكلم، فإذا كان هذا نبي مكلم وعصى فكيف بمن ليس بنبي وليس معصوم؟ فأهل السنة لا يعتقدون العصمة لأحد بعد نبيهم أو بعد الأنبياء. ثم قال شيخ الإسلام في آخر كلامه ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. ثم قال خاتما هذا الكلام ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم، انتبه الآن للكلمة، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة يعني لا يأتي مثل الصحابة أبدا إلى يوم الدين، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. يقول المؤلفون في أصول الإيمان ينبهون على مسألة مهمة في قضية الموالاة، على أنه يحسن التنبيه هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة رضي الله عنهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة. يعني الذي يحب الصحابة ويوالي الصحابة يترتب على ذلك شيئان في الدنيا، يعني شيء في الدنيا شيء في الآخرة. أما الدنيا فمن آثار موالاتهم الطيبة الفلاح والغلبة والنصر، يعني من والى الصحابة وأحب الصحابة وتولاهم وترضى عنهم واعتقد فضلهم فإنه منصور وغالب ومفلح، يترتب الفلاح والغلب والنصر. الدليل قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن كثير كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنون فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. كل من رضي بولاية الله جل وعلا ورسوله والمؤمنين فهو منصور مفلح في الدارين. ومن ثمار محبته في الآخرة أنك تحشر معهم، من أحبهم حشر معهم. وذكر الدليل كما جاء في حديث ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. أنس رضي الله عنه أرضاه من فقهه يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه أنت مع من أحببت، يعني لم أعدد لها كثير عبادة ولا كثير صلاة ولا كثير صوم ولا إلى آخره، ولكن أنا أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. فقال أنس انتبه الآن فما فرحنا بشيء فرحنا بقوله عليه السلام أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا فقه أنس، ونحن كذلك نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبو بكر وعمر، ونرجو أن نكون معهم بحبنا لهم. هذه عقيدة السنة والجماعة في الصحابة باختصار شديد من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح. وقد ابتلي المسلمون بالروافض الذين يقدحون في خير الناس بعد الأنبياء. فمن عقيدة الروافض في عموم الصحابة ما جاء في كتاب سليم أو سليم بن قيس كذبا وزورا عن علي بن أبي طالب، لأنه يكذبون على علي ويكذبون على أهل البيت، أنه قال يعني الروافض دينهم الكذب، يكذبون كما يشربون الماء أو يتنفسون الهواء. علي قال إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أربعة، إن الناس صاروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون ومن تبعهم، يعني فريق مع هارون ومن تبعهم، ومنزلة العجل ومن تبعهم. هارون تبعه المؤمنون، والعجل ومن تبعه ومن عبده هؤلاء الذين أشركوا من قوم موسى. يقول الناس في هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هارون ومن تبعه والعجل ومن تبعه. فعلي في شبه هارون، وعتيق اللي هو بكر الصديق في شبه العجل والعياذ بالله، وعمر في شبه السامري. هذا كلام الروافض المجرمين في كتاب سليم بن قيس صفحة 598-599. قال التستري أحد كبار علمائهم في كتاب إحقاق الحق: كما جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل وغيرهم، فارتدوا في أيام حياته، يعني في أيام حياة موسى، ولم يبق فيهم أحد على إيمانه سوى هارون، كذلك جاء محمد عليه السلام وهدى خلقا كثيرا، لكنهم بعد وفاته ارتدوا على أعقابهم. هذا قول هذا الأفاك الأثيم. جاء في كتاب الروضة الكافي، الروض الكافي: إن الناس كانوا أهل ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، يعني الناس ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: المقداد وأبا ذر وسلمان يعني الفارسي، طبعا غير البيت غير علي. يقول أحد الشيعة المعاصرين اسمه حسن الشيرازي كلاما خبيثا في كتابه الشعائر الحسينية، يعني يبرر يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أهل ردة وسكت عنهم، كيف سكت على أبي بكر وعلى عمر، لأنهم يذكرون في كتبهم سيأتينا شرف الكلام على الخلفاء الراشدين أنهم يزعمون أن الصديق عندما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والصنم معلق في عنقه، فكان يسجد للصنم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم سكت على هؤلاء؟ فيبرر هذا الخبيث حسن الشيرازي يقول: إنه لم يكن من صالح النبي صلى الله عليه وسلم منذ فجر الإسلام أن يقبل المخلصين فقط ويرفض المنافقين، يعني في أول الدعوة ما ينفعش أن هو يرد المنافق ويرد غير الصالح، ولا لابد يقبل الجميع، يقبل المخلص والمنافق. من أجل ماذا؟ من أجل هو يحارب بهم في الداخل وفي الخارج ويكثر العدد. فيقول: وإنما كان عليه أن يكدس جميع خامات الجاهلية ليسيج بها الإسلام، يعني يضع يعني صور حول الإسلام عن القوة الموضعية والعالمية، التي تظاهرت ضده يعني يحمي نفسه، فكان يهتف يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى أن قال ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفضهم، وإلا لبقي هو يعني بقي وحده وعلي وسلمان وأبو ذر والعدد القليل من الصفوة المنتجبين. يعني لو رفض هؤلاء، رفض أبو بكر ورفض عمر رفض عثمان رفض أبو عبيدة رفض غير هؤلاء، ما بقي معه إلا عدد قليل جدا لا يستطيع أن يقاتل بهم أعداءهم. هذا الكلام هذا الشيعي المعاصر الخبيث. مر بنا كلام أبي زرعة الرازي في أن الصحابة هم الذين نقلوا السنن إلينا والقرآن، وأن جرحهم مسقط للكتاب والسنة، وهم أولى بالجرح وهم زنادقة. يقول الشيخ العباد من كلماته الجميلة: القدح في الصحابة لا يضرهم، القدح في الصحابة لا يضرهم بل يفيدهم، كما جاء في حديث المفلس. يعني الصحابة يأتون يوم القيامة وقد شتموا ولعنوا، فيأخذون من حسنات من سبوهم ولعنوهم، فإذا لم يكن أولئك حسنات أخذوا من سيئاتهم، فالقدح هذا لا يضرهم رضي الله عنهم بل يستفيدون منه في الآخرة. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير، يعني عندما عروة بن الزبير سألها فقالت عائشة: يا ابن أختي، هؤلاء أمروا أن يستغفروا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أخرجه مسلم في أواخر الصحيح. قال النووي في شرحه بعد أن ذكر آية الحشر، هذا كلام الشيخ، وبهذا احتج مالك الإمام مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، الآية اللي ذكرناها الفقراء المهاجرين، لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله إنما جعله لمن جاء من بعدهم يستغفر لهم والذين جاءوا من بعدهم. وقال ابن كثير: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء بقوله ربنا اغفر لنا، يعني يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فهؤلاء الروافض في قلوبهم الغل وهم يسبونهم، فلا حق لهم في مال الفيء. عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا اصحاب محمد، فان الله قد امر بالاستغفار لهم وقد علم انهم سيقتتلون. روى الإمام أحمد وذكر شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. وعن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت عائشة: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر، إن عملهم انقطع لكن الأجر ما زال مستمرا لهم بسب هؤلاء لهم وطعن هؤلاء فيهم. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه. أقوال أهل العلم في من سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بعض الأقوال. قال الإمام مالك كما تكتب السنة الخلال: الذي يشتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام. الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام. وقال الإمام أحمد: كان في السنة من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراهم على الإسلام، وقال من شتم صحابيا أخاف عليه الكفر مثل الروافض. لا نأمن أن يكون مرق من الدين، لا نأمن أن يكون مرق من الدين. وقال ليس الرافض من الإسلام في شيء، ليس الرافض أو الروافض أو الرافضي من الإسلام في شيء. قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال القاضي عياض نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، وهذا ذكرناه في شرح التحوية بالتفصيل. عندهم إن الروافض الأئمة الاثنى عشر أفضل من الأنبياء على تفصيل بين الأنبياء. قال أبو حامد المقدسي في رسالة الرد على الرافضة لا يمضي على ذي بصيرة من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب من تكفير هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناء من جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم، والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام. قال الشوكاني في كتابه نثر الجواهر إن أصل دعوة الروافض كيد الدين ومخالفة الإسلام، وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف من يكفر الصحابة واستثنى أفرادا قلة قليلة استثناهم الروافض. ذهب وقال الإمام الألوسي في كتابه منهج الإسلام ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثني عشرية، الروافض الاثني عشرية المذهب الآن الموجود في إيران. وقال الشيخ ابن باز في فتاوى الرافضة الذين يسمون الإمامية والجعفرية والخمينية اليوم كفار خارجون عن ملة الإسلام. والله جل وعلا لطف بنا عندما قطع دابر هؤلاء بعد الثورة المصرية الذين كادوا أن يدخلوا فيها إلى مصر، وفعلا دخلوا وارتفعت عقيرتهم وأصبحنا مظاهرات للشيعة، بل كانت تأتينا على الجوالات رسائل من الشيعة في مصر يتمدحون دينهم ويتمدحون أئمتهم إلى غير ذلك، وكادوا أن يستوطنوا ويعيثوا في الأرض فسادا، والحمد لله الذي قطع دابرهم بفضله ومنه سبحانه وتعالى. ومصر الحمد لله يعني عوفيت منهم سنين طويلة، فنسأل الله جل وعلا ألا يبتلينا بهذا البلاء العظيم. نختم هذا المبحث بأبيات جميلة للقحطاني في نونيته، سنأخذ منها فقط ما يتعلق بكلام الروافض أو الكلام على الصحابة عموما. قال القحطاني في النونية إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس نافق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم وخونوا أصحابه، خونوهم وكفروهم ولعنوهم، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. يعني كيف يستقيم هذا؟ حب قرابته وسب صحبه، وليس كل القرابة بل عندهم تفصيل، يعني حفصة بنت عمر لأجل أنها بنت عمر وهي من أمات المؤمنين سبوها ولعنوها كذلك، وعائشة كذلك. فليس كل قرابة، فرقوا حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان، يعني هذا أمر فيه تناقض عجيب. فكأنما آل النبي أو آل النبي وصحبه روح أو روح عفوا روح يضم جميعها جسدان، يعني كان جسد واحد يضم الآل والصحب، جسد واحد يضم الآل والصحب لا نفرق بينهما. فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان، يعني عقد هؤلاء وعقيدة هؤلاء ودين هؤلاء شريعة أحمد، شريعة محمد عليه السلام. فلماذا نفرق بينهم؟ لماذا نفرق بين الآب والصحب؟ فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان، الصحابة وآل البيت كلاهما قائم بالدين وكلاهما مجاهد في نصرة الدين. فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان، قل إن خير الأنبياء محمد، قل إن خير الأنبياء محمد وأجل، يعني قل إن أجل من يمشي على الكسبان وأجل صحب الرسل صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذاك أفضل صحبه العمراني. ثم تكلم على الخلفاء ثم قال قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان، امدح جميع الآل وامدح أمهات المؤمنين، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم، اطلق ما شجر بينهم في الحروب يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، قال الله جل وعلا يا أب هؤلاء لأولئك، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحوماني، لأن الله جل وعلا رضي عنهم، سبق لهم الرضا وسبق لهم الثناء. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحوماني، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. ثم يختم هذا القول ولعن زنادقة الروافض إنهم، ولعن زنادقة الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، يعني إيوان كسرى، يعني الروافض على دين كسرى يريدون أن يعيدوها مجوسية مرة ثانية من جديد، جحدوا الشرائع والنبوة، وطبعا هذا في تفصيل لا نستطيع الآن، مخالفة الروافض للسنة شيء عجيب جدا جدا، يمين ياخذ شمال، شمال ياخذ يمين، امام ياخذ خلف، حتى قال قائلهم اذا كنت في مكان مفتي في اسئله من لا يحضره الفقيه، اذا كنت في مكان وليس عندك فقيه تساله من الشيعه وتريد تعرف حكم الله في مساله من المسائل فاسال السني، فما اجابك به السني اعمل خلافه فان الحق في خلافه، يعني هذا من مضاداتهم العظيمة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان، لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان، يعني لعنوا الصحابة وبغضوهم. ثم يختم هذا يقول حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. فرحم الله القحطاني، ونحن أيضا حب الصحابة والقرابة سنة لنا، نقل جل وعلا بها، نصر جل وعلا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكما قلت إن شاء الله بكرة غدا السبت أجازة، فقط لأجل الأمطار، وإن شاء الله موعد الأربعاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.